اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة الابدی علی اعدائهم اجمعین، من الان الى قیام یوم الدین. الدرس الخامس عشر، الكلام في احکام القرض والدین، مسئلہ 144. قال: القرض هو تمليك مالا لاخر بالضمان. فشخص يداين شخص اخر، يقول له هاي مثلا 100,000، خلينا نتفق على انه المثال يكون على 100,000، انه هاي 100,000 دين عليك في ذمتك، ترجع لي اياها. اذا كان مثل، اذا كان له مثلون فيسمى مثليا، يعني ما يكثر مثله في السوق، موجود مثله، كتاب هذا الكتاب أكو كتاب مثله بالسوق، وإن كان قيميا مثل بعض الحيوانات وغيرها أو الجواهر وغيرها، هاي ما إلى مثيل، وإنما إلى قيمة، قيمته يعني يختلف واحد عن الآخر. قال: في الذمة بمثله إن كان مثليا، وبقيمته حين الإقراض إن كان قيميا. طبعا حين الإقراض وليس حين الإرجاع، لأن هاي أكو فرق بين حين الإقراض وحين الإرجاع. حين الإقراض لما أنا أعطيتك هاي الجوهرة وقيمتها 100,000 مثلا، لما أنت ترجع لي قيمتها بعد 6 أشهر 7 أشهر، هاي ممكن تصعد عن 100,000 وممكن تنزل عن 100,000 نفس الجوهرة، فقابل للصعود. فهل أنه تدفع ليها حين الإقراض لو حين الإرجاع؟ يقول لا، مختار المصنف أنه حين الإقراض. وإقراض المؤمنين من المستحبات الأكيدة، أنه يستحب للإنسان أنه يقرض أصحاب الحاجات من المؤمنين، إنسان يحتاج أنه تقرض مبلغ من المال، هذا يستحب لك ذلك، وفيه أجر وثواب، فيه رواية تؤكد استحباب ذلك، وله من الأجر والثواب ما وصفته بوصف عظيم وجميل جدا في محله، لا سيما لذوي الحاجات منهم، خصوصا اللي فعلا محتاج وجاي يريد يقترض، يستحب لك أنه أنت تقرض. وأما الاقتراض، هسه هاي بالنسبة أنت لك أيها الدائن اللي ترح الدائن، يستحب لك أنه تقرض هذا الشخص. أما اللي يقترض شنو حكمه؟ قال يقترض عليه كراهية. طبعا هاي الكراهية أيضا مفهوم مشكك، يعني قابل للزيادة والنقصان، يصعد وينزل حسب حاجة الإنسان المقترض. فمرة احتمال يصير الكراهة شديدة جدا إذا كان ما محتاج، ومرة تخف الكراهة إذا كان محتاج حاجة بسيطة، وترتفع أصلا في بعض الأحيان الكراهة إذا ألحت به الحاجة ووصل إلى حد لا يمكن أنه يعني يقدر يرتب أوضاعه بدون أنه يقترض حتى يعمل فد عمل مثلا، أو رأس مال حتى يشتغل به ويتجر به إلى آخره. قال: وأما الاقتراض فهو مكروه مع عدم الحاجة، وتخف كراهته مع الحاجة. تخف الكراهة مع الحاجة إلى الاقتراض. وكلما خفت الحاجة اشتدت الكراهة، كل ما قلت الحاجة، يعني أنا محتاج مثلا نسبة 50%، نسبة الكراهة اللي أنا عليها 50%، إذا لا احتياجي بنسبة مثلا 80%، صارت نسبة الكراهة اللي عليها 20%، وهكذا نسبة وتناسب. وكلما اشتدت الحاجة خفت الكراهة إلى أن تزول، توصل إلى نسبة الصفر. توصل إلى نسبة الصفر هذه الكراهة. مسألة 145، لا تعتبر الصيغة في القرض، مو ما يشترط بها صيغة معينة وإلا صيغة عربية وغيرها، بأي صيغة كانت، عربية، فارسية، إنجليزية، جلفية، فيها لحن، ما فيها لحن، ما في إشكال، كل هذا جائز. فلو دفع مالا إلى أحد بقصد القرض وأخذه ذلك المقترض بهذا القصد صح، أصلا هاي يسموه قرض معاطاتي، يعني هسه لا قلت له أنا أقرضتك ولا هو قال لي قبلت القرض، يعني مجرد ما أنا خليت فلوس هو شالها خلاها بجيبي بعنوان أنه هذا قرض عليه، يصير هاي يأخذ، هاي يسموها معاطات، ما في إشكال، هاي فعلية مو لفظية. ويعتبر فيه القبض، فلو قال أقرضتك هذا المال فقال قبلت، لم يملكه إلا بعد قبضه. من شروط القرض أنه شنو يكون؟ تقبيض للمال. فإذا قلت له داينتك وهو قال قبلت الدين، صار هو مديون؟ لا، ما صار مديون، حتى يأخذ المال المقرر بعقد القرض ويتصرف فيه، بس بمجرد ما ياخذ يعني يستولي عليه صار انه عقد القرض صحيح. مسألة 146، يعتبر في كل من المقرض، قلنا انه يعتبر يعني يشترط، يعتبر في كل من المقرض والمقترض البلوغ، وعكس البلوغ هو شنو؟ الصغر والصبا والعقل ايضا. طبعا بالاثنين نريد هاي الشروط، نريد هم بالمقرض وهم بالمقترض، هم صاحب الفلوس اللي راح يعطيها وهم اللي محتاج وراح ياخذ الفلوس بعنوان انه قارض. البلوغ، قلنا البلوغ يقابل الصغر والصبا، والعقل والذي يقابله الجنون، والقصد واللي يقابل القصد الهزل، يعني يكون قاصد مو هازل، مو بالشقة قال له دايني وذا قال له داينتك بالشقة، هذا ما يصير عقد، عقد قرض ما يصير. والاختيار يعني لا ما يكون مضطر، والرشد يعني ما يكون سفيه، يعني تصرفاته رشيدة مو سفيه. ويعتبر في المقرض عدم الحجر لفلس، لازم هذا المقرض ما محجور على أموال، لأن هذا تصرف مالي، التصرف المالي ممنوع على المحجور عليه في بأمواله لسبب الفلس، هو عليه ديون كثيرة والحاكم الشرعي حجر على أمواله ويجي يشيل مبلغ مثلا مليون دينار، مليونين، 100,000، مدري إيش، ويداينها إلى زيد أو عمر أو غيره، هذا لا يجوز لأنه محجور على أمواله بسبب الفلس. الفلس قلنا اللي ديونه أكثر من أمواله أو مساوية لها في بعض الأحيان. ويعتبر في المال المقترض أن يكون عينا، لازم آني المبلغ اللي أداين هي موجود عينا خارجية، مو أداين فد شيء في الذمة، أداين داينتك مليون بذمتي، هذا ما يصير، هذا ما يصير، هذا قرض، لازم موجود عين خارجية وليس أشياء في الذمة. يكون عينا، فلو كان دينا أو منفعة لم يصح القرض. أداينك أجار بيت اللي بعد ما جاي، هذا ما يصير، لازم موجود بالخارج الآن مو بعد ما جاي، منافع لسه ما محققة. كما يعتبر يعني يشترط أن يكون مما يصح تملكه شرعا، أداين أشياء قابلة للتملك، مو أداين أشياء مثلا ما يصير تملكها، أداين مثلا خمر، أداين خنزير، أداين أموال ربوية، أداين أموال مغصوبة، كل هذا ما يصح به. ليش؟ لأنه هذه ممنوع عنها شرعا، فلا يصح إقراض الخمر والخنزير ونحوهما. طبعا أنت تقدر تقول أموال مغصوبة مثلا وغيرها. مسألة 147، لا يجوز اشتراط الزيادة في القرض. أنت من تقرض لك واحد، من الدائن لك واحد مبلغ مثلا 100,000، ويقول له بس بشرط ترجع لي إياها 150 أو 120 أو شيء، الأرباح مو جائزة شرعا، هذا يسموه ربا قرضي. لا يجوز اشتراط الزيادة في القرض سواء كان الشرط صريحا، يعني صريحا قلت له أنه يكون ترجع لي هاي 100,000 ب120,000 بعد شهر أو شهرين أو غيرها، أم مضمر أو لا، لأنه أنا لمحت له وبينت له أنه لازم أنت ما ترجع لي نفس المبلغ، ترجع لي بزيادة، بأن وقع العقد مبنيا عليه على هذه الزيادة، فهذا الشيء يكون العقد باطل. ولا فرق في حرمة اشتراط الزيادة، الزيادة اشتراط الزيادة حرام، بين أن تكون عينية كما إذا قلت له مثلا رجع ليها 100 ب120، بأن كما إذا اقترض 10 دنانير على أن يؤدي 12 دينارا، هذا يسموه شنو؟ يسموه زيادة عينية. أو تكون منفعة، لا هالمرة لا، قلت له رجع لي 100,000 بس بشرط تصبغ للحائط مالي، تكرب للأرض مالتي مثلا، هذا يسموه أيضا يعني هذا أيضا من معاملات الربوية، لأنه أنا استعملت من عنده منفعة بدون مشروعية لتلك المنفعة، كخياطة ثوب أو انتفاع، أو انتفاعا كالانتفاع بالعين المرهونة عنده، أو أنا أقول له لا مثلا أنا أداينك بس بشرط أنه أنا أنتفع بالعين المرهونة عندك، هذا أيضا لا يجوز. أو صفة كأن يقرضه، أو صفة كأن يقرضه ذهبا غير مصوب ويشترط عليه الوفاء بالمصوب، أنا أعطيك 5 مثاقيل ذهب سبيكة بس بشرط ترجع لي 5 مثاقيل ذهب مصيوغة على شكل قلادة مثلا أو على شكل تراشي أو محابس أو غيرها، وهي لها قيمة هاي الصياغة، فما يجوز. هاي صفة، الصفة زيادة في الصفة أيضا غير جائزة شرعا. بل ويشترط عليه الوفاء، ويشترط عليه الوفاء بالمصوغ، هذا كله مو جائز، فإن ذلك كله من الربا المحرم. نعم يستحب، بس هذا استدراك، نعم يستحب للمقترض دفع الزيادة بلا اشتراط، صحيح أن يستحب إليه لما أدين عندك 100,000 أرجع لك 110 105 120 يستحب إليه أنه أنا أدفع الزيادة بلا اشتراط من صاحب المال، بل هو مستحب وإن كان يكره للمقرض أخذها. أنا يستحب لي أنه أنا أدفع لك زيادة عن ما اقترضته، وأنت يكره لك أن تأخذ هذه الزيادة، هاي كلها لأجل منع أخذ الزيادات بدون وذهاب وخسارة الأجر والثواب في ذلك. مسألة 148، من أخذ الربا وكان جاهلا بحرمته، واحد اشتغل بمعاملة ربوية وما يدري انه هاي الربوية، او لا يدري انه يعني ما يدري انه يعرف انه هذا بها زيادة، بس ما يعرف انه هاي الزيادة هي شنو محرمة شرعا، فشنو حكمه؟ قال او بكونه من الربا ثم علم بالحال فتاب حل له ما اخذه. لما اندرخه شنو حكم الشرعي؟ حكم الشرعي انه لازم يتوب من هذه المعاملة المحرمة، المعاملة الربوية، فإذا تاب حل له الأرباح اللي حصل عليها سابقا وهو لا يعلم بأنها أموال ربوية أو لا يعلم بحرمة هذه الأموال الربوية، حل له. زين، والأرباح اللي راح تجي يحرم عليه استلام هاي الأرباح اللي راح تجي، وعليه أن يتركه فيما بعد، هاي الأرباح ما يقبلها. ولو ورث مالا فيه الربا، أني أبويا مات وخلف لي أموال وأدري أكو أموال ربوية بيه، فإن كان مخلوطا بالمال الحلال فلا شيء عليه، لأنه اختلط الحلال بالحرام فما عليه شيء. هسه خمس ما خمس هاي يجي في مبحث ذيك الأرباح، ما أما الميراث المخمس ولا يخمس عند بعض الفقهاء، فلا شيء عليه. وإن كان مميزا، هذا إن كان مختلطا، مختلط بالحرام فقال ما عليك إشكال. زين، وإذا كان مميز يعني أدري إنه السنة اللي جتني مثلا جتني سبيكة ذهب وسبيكة فضة، أدري إنه سبيكة الفضة هي أرباح ربوية كانت عند أبي، ومرة أعرف صاحبها ومرة ما أعرف صاحبها، فإذا أعرف صاحبها خو لابد إنه أرجعها إليه أو إلى ورثته إذا هو ما موجود، فاحتجينا المسائل على التوالي. ولو ورث مالا فيه الربا فإن كان مخلوطا بالمال الحلال فلا شيء عليه، وإن كان مميزا هذا المال الربوي عنه وعرف صاحبه يجب عليه أنه شيء يسوي، لازم يرد إليه، وإن لم يعرفه جرى عليه حكم مجهول المال. سمجهول المالك شيء يسوون بأمواله، يصدق مثلا عنه بإذن الحاكم الشرعي وهكذا. الدين أما حال، الدين يقسم قسمين، أما حال وأما مؤجل. الدين الحال شنو؟ أنا أداينك مبلغ من المال وما أحدد لك إيش وقت أريده، إذا ما حددت لك إيش وقت أريده هذا يسموه دين حال، متى ما أداعيك بي لازم أنت تسددني، هذا يسموه دين حال. وكدين الثاني دين مؤجل، دين مؤجل لأجل مسمى، يعني أنا داينتك بس هالمرة قلت لك أنا داينتك من أول يوم رمضان، قلت لك أريدها يوم 30 رمضان أو يوم 1 شوال، فمن داينتك من 1 رمضان إلى 30 شوال ما يصير طبعا أداعيك قبل هذه الفترة، بس بعد واحد شوال من حقي أنا أداعيك لأن حل الأجل. راح تجينا أيضا توضيح لهذه المسائل. قال الدين أما حال وهو ما ليس لأدائه وقت محدد، وأما مؤجل، وشنو تعريف المؤجل؟ قال وهو بخلافه، يعني له شنو؟ له تاريخ محدد. وإذا كان الدين مؤجلا لم يحق للدائن أن يطالب المدين بأدائه قبل حلول الأجل، إذا أنا متفق وياه أنه يرجع للديون يوم 1 شوال يصير أدائي يوم 15 رمضان يوم 1 رمضان، كل ذلك غير جائز لأنه مؤجل إلى أجل، فما لا لحين ما يأتي الأجل يا الله من حقي أنه جنو أدائي به. وإذا أراد المدين وفاء دينه فليس للدائن الامتناع عن القبول في أي وقت كان. أما هذا اللي مديون، المديون إذا أراد يرجع الدين سواء كان حالا أو مؤجل، إذا تمكن إحنا متفقين سواء ما متفقين أو متفقين يرجع ليها واحد شوال، وبيوم 15 رمضان تمكن وراد يرجع ليها، يصير أني أرفض؟ لا، واجب علي أنه أنا أقبض الدين اللي داينت هي، وهو من حقي يسلمني يا متى ما شاء، ما زال قبل الأجل إذا كان من النوع المؤجل. مسألة 150، يجب على المدين أداء الدين الحال وما بحكمه فورا عند مطالبة الدائن إن قدر عليه. يعني أنا لما داينت زيد 100,000 دينار مثلا، وهذا الدين حال يعني ما بي تاريخ معين، إش وقت ما أداعي يجب فورا على زيد أنه يسدد لي الديون اللي أنا طالبت بيها. طبعا هاي مع القدرة على أداء الدين، أما ذا ما يقدر، فمن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولو ببيع بضاعته ومتاعه، عنده مثلا عروض، عنده بضايع، عنده ملابس، عنده مدري إيش فائض عن الحاجة، عنده أمور عقارات أخرى، واجب علي أنه يبيعه ويسددني ومتاعه وعقاره ونحو ذلك من ممتلكاته غير دار سكنه، عدا هاي المستثنيات اللي وردت في الروايات، غير دار سكنه، دار سكنه ما يبيع ويسدد دينه، وأثاث منزله، طبعا أثاث منزله اللائق بحاله مو الزائد عن حاجته، وسائر ما يحتاج إليه بحسب حاله وشأنه، شنو مستوى سيارته تليق بشأنه لازم يخليه، أما ذا زائد عن شأنه سيارتين عنده لازم يبيع وحده ويسددني منها، أو هي سيارته مثلا موديل حديث جدا هو مو من شأنيتها، أو يقدر يركب سيارة أقل موديل معده، فلازم يبيعها ويشتري الموديل اللي يناسبه ويدفع للفرق مع هذه الزيادة، لازم على حد حدود شأنه ومستوى الاجتماعي. مما لولاه لوقع في عسر، هاي بالنسبة إلى الحالة الاجتماعية، لازم شلون نعرف الحالة الاجتماعية؟ يقول إذا أدنى من ذلك يصير عليه عسر وشدة أو حزازة، يعني ينحرج منها مثلا أو يتأذى منها، ومنقص بمستوى الاجتماعي، فإنه على هذا المديون لا يجب عليه بيعها، هاي الأشياء اللي هي بمستوى داره، أثاثه، سيارته، العبيد اللي عنده لأداء الدين. ولو توقف أداء الدين على التكسب اللائق بحال المدين وجب عليه ذلك. طيب الديون وإحنا حلت عليك، أو ديون هي حالة أصلا بالأصل يعني مو مؤجلة، وداعاك بها هذا المدين، فأنت واجب عليك تشتغل شغلة تليق بمستواك، أيضا نرجع إلى أنه مليقة لازم بمستواك الاجتماعي والعرفي، تليق بمستواك الاجتماعي والعرفي تشتغل حتى تسدد هاي الديون، فصار العمل عليك واجب الآن. مسألة 151، إذا كان المدين معسرا، هذا المديون معسر ما عنده، ما يقدر يسدد، لا يقدر على الوفاء، وفاء الديون، حرم على الدائن صاحب المال مطالبته به عليه، حرام عليه طالب بالدين لأنه هو ما عنده هذا، هاي نص قرآني إجابيه، بل عليه الصبر، لازم أنه صاحب الدين صاحب الأموال يصبر لحين ما يتمكن هذا المديون من تسديد الدين، والنظر إلى الميسرة لحين ما يتيسر أموره، صير عنده قدرة مالية، هاي كلها مأخوذة من متون الآية. ويجب على المدين أن يكون من قصده أداء الأداء عند التمكن منه. هسه أيها المديون إذا تقول ما عندي وأنا في حزازة وفي عسرة، نقول لك ما يهم، إحنا نتركك نظرة إلى ميسرة لحين ما تتيسر أمورك، لكن أنت يجب عليك بينك وبين الله أنه تنوي أنه وتقصد أنه تسدد الدين متى ما تمكنت من ذلك، لازم القصد يكون موجود عندك ولو إجمالي. مسألة 152، إذا فقد المدين دائنه ويأس من الوصول إليه، أنا مديون الزيد، زيد يطلبني 100,000، كان جيراني وشال زيد، ما أدري وين شال، لا عندل لا عندل أهل، لا أعرف عنه شيء، شو أسوي الآن؟ أرد أسدد هاي الديون خمو الظل بذمتي. إذا فقد المدين دائنه ويأس من الوصول إليه أو إلى ورثته في المستقبل، لزمه أن يؤديه هذه الديون المبالغ إلى الفقير صدقة عنه. عن من صدقة؟ عن زيد اللي دايني، أتصدق بها عن زيد، بس بشرط أنه أنا يائس من الوصول إلى زيد ويائس من الوصول إلى ورثة زيد. ولو بالمستقبل بذيش الساعة أنتقل أنه أتصدق نيابة عنه على الفقراء. والأحوط لزوما أن يستجيز في ذلك، شنو في ذلك؟ في تلك الصدقة على الفقراء نيابة عن صاحب الدين صاحب المال. والأحوط لزوما أن يستجيز في ذلك الحاكم الشرعي، لازم يأخذ إذن من الحاكم الشرعي في التصدق. وأما إذا احتمل الوصول إليه أو إلى ورثته، استذاك مع اليأس، مع اليأس من الوصول إليه وإلى ورثته، زين إذا أحتمل أنه الوصول إلى أقدر بعد سنة سنتين أسأل عليه عند الوينشال مثلا، أتأكد أنه عدل لو ميت من هالقبيل، أعلن بالجريدة ما أدري شلون. عفوا. وأما إذا احتمل الوصول إليه أو إلى ورثته ولم يفقد الأمل في ذلك، لزمه الانتظار والفحص عنه، ما يصير بعد يصدق عنه للفقراء، لا لازم ينتظره أو ينتظر ورثته، لزمه الانتظار والفحص عنه، يدور عنه لازم وينتظر. فإن لم يجده أوصى به عند وفاته، إذا ما لقى ويأمل أنه يلقاه بالمستقبل، لازم على الأقل يكتب وصية به، خاف يموت وظل هاي الديون بذمته. زين، فإذا مات خلينا نشوف. قال حتى يجيء له والفحص عنه، فإن لم يجده أوصى به عند الوفاة حتى يجي له طالبه، حتى يجي زيد اللي مدايني ويستلم هذا المبلغ من ورثتي. وإذا كان الدائن مفقودا عن أهله، هسه زيد أنا أدري هو زيد اللي دايني، بس زيد مات، بس أهلا دليت ورثته، ولده أخوته مثلا، طبقات الميراث اللي من حقهم أنه يقتسمون أمواله، فش سوي؟ لازم وجب علي أنه أودي هذه الأموال وأسلمها إلى ورثة زيد اللي هو دايني. قال وجب تسليم دينه إلى ورثته مع انقطاع خبره بعد مضي 10 سنين. إذا أدري بأنه انقطع صار لعشر سنين أو لا 4 سنين كما سيأتي، فيصير أنه أنا أدفعها إلى ورثته. انقطاع خبره بعد مضي 10 سنين من غيبتها، يعني طبعا حسب الرواية، بل يجوز ذلك بعد مضي 4 سنين. وإذا انتهت 4 سنين وانتهى وهو مفقود، إيش أسوي؟ أدفعها إلى ورثة هذا الشخص اللي دايني إذا فحص عنه في هذه المدة. خلال 4 سنوات فحصت عنه وما لقيته، فهذا حكم المفقود، بعد ذيك الساعة سلمه إلى ورثته هذا المبلغ مال الدين. مسألة 153. إذا مات المدين وجب إخراج الدين. بالمسألة السابقة كان من اللي مات أو من الذي فقد صاحب الدين، يعني صاحب المال اللي داين. أما منه راح يموت بهذه المسألة؟ فهذه المسألة اللي مات والمديون نفسه، فشنو الحكم؟ طبعا لازم نرجع إلى تركته، نخرجها من تركته. قال إذا مات المدين وجب إخراج الدين وإن كان مؤجلا، طبعا الدين يحل، حتى الدين المؤجل يحل بموت المدين. يعني إذا متفق عنه زيد أنه بعد سنة يلا أسددك، ومتت ورا شهر مثلا، إذا زيد إجل ورثتي قال لهم يا با أنا أريد المبلغ اللي مداين أبوكم بي ورثتي، ما من حقهم يقولون أنه لا بعد سنة يلا نسددك لأنه ما حل الأجل، لا، بموت المدين رأسا يحل الأجل. وإن كان مؤجلا من أصل تركته، منين نخرجها؟ هل من الثلث؟ لا، نقول نخرجها من أصل التركة ديون تخرج. وإذا لم تفي التركة إلا بمصارف كفنه، هسه بالتركة ما عندي مثلا غير بس 50,000، وال50,000 يادوب سعر مثلا القماش والتخسير والدفن وغيرها ما يتعلق بالتكفين وغيرها، فبعد هذا صاحب الدين ما إلى كل شيء، لأنه غسل الميت وتكفينه ودفنه أولى من سداد دينه. وإذا لم تفي التركة إلا بمصارف كفنه ودفنه الواجبة صرفت فيها وليس للدائن فضلا عن ورثتي، ورثة الدائن، حينئذ شيئا من التركة ما من حقي لا آني ولا ورثتي يداعون زيد اللي إحنا نطلبه أو آن اللي أطلبه. إذا كان ما يمتلك زيد غير فلوس الكفن مات. المسألة الأخيرة مسألة 154. يجوز تعجيل الدين المؤجل بنقصان مع التراضي. يعني أنا من أطلب زيد مثلا 1,000,000، أقول له يا زيد خو أطلبك إياها منا على أنه سددني منا الشهر رمضان، يصير أنا أقول لك يا زيد أعطيني الديون اللي أنا أطلبك إياها 1,000,000 بشعبان وأخصم لك منها 100,000 200,000 أو 1,000,000 أو 500,000 العفو، يعني المهم تظل نسبة من الدين خو مو إسقاط. فيصير أنه أقدم الأجل وأسقط له جزء من الديون، بس بالعكس ما يصير. شنو بالعكس كما سيأتي؟ أنه لا أمدد أسان مثلا مو متفق لي الرمضان، أقول له لا أخليك يا الشوال بس بدال 100,000 تعطيني 150,000، هذا لا يجوز. قال يجوز تعجيل الدين المؤجل بنقصان مع التراضي، التراضي بين المدين والمديون. ولا يجوز تأجيل الدين الحال، هذا هو المديون جاني قال لي يا بأجلني سنة، قلت له أجلك سنة بس بشرط 1,000,000 يصير 1,000,000، 1,000,000 يصير 1,500,000، هذا لا يجوز بزيادة. ليش؟ قال لي أنه ربا قرض يسموه هذا. وكذلك زيادة أجل المؤجل بزيادة لأنه ربا، أنه لا هالمرة الأجل أزود بمثالنا هذا، بدال السنة أقول لك عمي سنة ونص بس مو تطيني إياها 100,000 تطيني إياها 150,000، مو تطيني إياها 1,000,000 تطيني إياها 1,000,000. لماذا؟ أيضا قال السبب لأنه ربا، يكون من الربا المحرم. كانت هذه المسألة الأخيرة في أحكام الدين والقرض، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.